بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. كنا قد ابتدأنا الحديث على ما يتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر من العقيدة الواثقية، وقد تعرفنا على أن الإيمان بالقضاء والقدر هو ركن الإيمان، وأنه لا يؤمن الإنسان بالقدر حتى يؤمن به خيره وشره، وأنه من الله عز وجل الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وعرفنا أن الشر لا ينسب إلى الله عز وجل بوجه، وأنه إذا نسب إلى بعض مقضيات الله تبارك وتعالى فإن هذا يكون من جهة، وأما ما يتعلق بالله تعالى فإنه لا يتعلق به إلا كل عدل وخير ورحمة، فلا ينسب الشر إلى الله لتمام رحمته وحكمته، فإن نسب إلى شيء من مقضياته فمن وجه دون وجه، وإلا فكل قدر يقضي به الله عز وجل فهو خير كله، رحمة كله، حكمة كله. وتناولنا ما يتعلق بالإيمان بهذه المراتب الأربع، أو ما يتعلق بالإيمان بهاتين الدرجتين، وذكرنا أن في كل درجة من هاتين الدرجتين في كل درجة توجد مرتبتان، توجد مرتبتان. فتكلمنا عن مرتبة العلم، وتكلمنا عن مرتبة الكتابة، وذكرنا أن أصل القدر هو سر الله عز وجل في خلقه، وأنه تبارك وتعالى طوى علمه عن عباده ونهاهم عن التعمق في بحثه وطلبه على غير منهج أهل السنة والجماعة، فكما أمرهم بالإيمان بالقضاء والقدر نهاهم عن الخوض فيه على خلاف ما قرره الله عز وجل في كتابه وبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته الصحيحة. وذكرنا أن من الإيمان بالعلم الإيمان بعلم الله المحيط بما كان وبما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأنه جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما تكن صدور عباده ويعلم ما يعملون، يعلم أحوالهم وأعمالهم ومآلهم وأرزاقهم وآجالهم جل في علاه. ثم إنه سبحانه وتعالى أخرجهم إلى هذه الدار، إلى هذه الحياة، فأمرهم ونهاهم وابتلاهم بهذا الأمر والنهي، ثم إنه ظهر في كل سابق علمه تبارك وتعالى، ظهر في أهل الجنة سابق علمه بأنهم بعمل أهلها يعملون، وأنهم يختم لهم بخاتمة السعادة في هذه الدنيا، وبذلك في الآخرة يحاسبون ويجازون، وأنه سبحانه وتعالى موصوف بكمال العلم فلا يلحقه نسيان ولا وهم جل في علاه، لا تأخذه سنة ولا نوم. وتناولنا الإيمان بكتابة مقادير الخلائق وفقا للعلم السابق، وتناولنا قول الله عز وجل ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، وبينا معنى هذا العلم ومعنى هذه الإحاطة. ثم تناولنا قوله إن ذلك في كتاب، وذكرنا أن الكتاب هو اللوح المحفوظ، أن الكتاب هو اللوح المحفوظ، وبينا أنه هو أم الكتاب الذي فيه مقادير الخلائق مكتوبة ما كان وما يكون إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، وأن ذلك كله مكتوب قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. سبحانه وجل وعلا كتب السعداء في هذا الكتاب، وكتب أعمالهم، وكتب الأشقياء في هذا الكتاب، وحدد أعمالهم وآجالهم، وهم بعد لم يخلقوا. ثم إنه تبارك وتعالى علم ما الخلق عاملون وهم في بطون الأمهات، وهم في بطون الأمهات، وهذا تقدير دهري عمري. يعني كتب الملك والإنسان في بطن أمه، كتب الملك رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، فهذا تقدير دهري عمري. وهناك تقدير يكون في ليلة القدر وهو تقدير حولي يكون فيه كتابة مقادير الخلائق في هذا العام وما ينزل عليهم من خير أو خلافه، وهنا تقدير يومي وهو ما يتعلق بما يؤول إليه مآل العبد وما يصير إليه العبد في حاله في ذلك اليوم، فهذا يسمى بالتقدير اليومي، ولكل نبأ مستقر وسوف تعلم. ونحن مع المرتبتين الثالثة والرابعة في هذه الليلة. يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله، يقول: وأما الدرجة الثانية أي من درجات الإيمان بالقضاء والقدر، فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، فهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه. يقول: وأما الدرجة الثانية أي من درجات الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بمشيئة الله النافذة، والنافذة هي الماضية، المشيئة النافذة هي المشيئة الماضية، فلا راد لأمره ولا معقب لحكمه جل في علاه، فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. وأما هذه القدرة فهي شاملة محيطة بكل ما من شأنه أن يكون وما من شأنه أن يعدم، فالقدرة تتعلق بالموجودات، والموجودات تقبل الوجود وتقبل العدم، يعني الأمور الممكنة يمكن أن يعدمها الله عز وجل، ويمكن أن يوجدها من العدم إذا كانت معدومة، فقدرة الله تعالى شاملة. قال جل من قائل: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، فهو سبحانه وتعالى له القدرة الشاملة وله القدرة المطلقة الكاملة التامة، فلا ينسب عجز إليه بوجه من الوجوه سبحانه وجل في علاه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فهي مشيئة الله النافذة وهي قدرته الشاملة. هذه الدرجة تتكون من مرتبتين أو لها رتبتان، رتبة هي المشيئة ورتبة هي الخلق، فالمشيئة رتبة والخلق رتبة، والمعنى أنك لا تؤمن بالدرجة الثانية حتى تؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن تؤمن لأنه ما من مخلوق خلقه الله عز وجل إلا والله خالقه وخالق أعماله، ما من مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى وأوجده إلا وخلقه وخلق عمله، فأعمال العباد لله عز وجل مخلوقة، كما أن ذواته كما أن ذوات العباد مخلوقة فأعمالهم لله عز وجل مخلوقة. قوله فهي مشيئة الله النافذة، مشيئة الله تعالى نافذة فيما يتعلق بأفعاله وفيما يتعلق بأفعال من عداه ومن سواه. وما سوى الله عز وجل عوالم، فعالم هو الملائكة، وعالم هو الشياطين، وعالم من الجن، وعالم من البشر، وعالم من الحيوان والجماد، كل هذه عوالم الله عز وجل خلقها وخلق أعمالها. فأعمال العباد جميعها مخلوق، سواء ما كان منها طاعة أو ما كان منها على خلاف ذلك. وهو سبحانه وتعالى شاء منهم هذه الأفعال. لماذا؟ لأنه لا يقع في ملكه ولا يكون في كونه إلا ما يريد، إذ لا مكره له سبحانه، فلا يقع في خلقه ولا يكون في ملكه ولا يحصل من عباده فعل خارج عن قدرته وخلقه جل في علاه. قال جل من قائل: فلو شاء لهداكم أجمعين. فهو الذي هدى المهتدي سبحانه وتعالى، وكان ذلك برحمته وفضله. وهو الذي أضل العاصي، وكان ذلك بعلمه وعدله، لم يظلم أحدا ولم يكن شيء ليقع في هذه الحياة دون أن يعلمه الله أو أن يشاءه الله أو أن يخلقه الله تبارك وتعالى. إذن مشيئة الله تعالى مطلقة، لا يقع في كونه إلا ما يشاء. وهذا الذي يقع في كونه من خير أو شر علمه قبل أن يخلق الخلائق، وكتب قبل أن يخلق الخلائق بخمسين ألف سنة. وهو سبحانه وتعالى شاءه، أي شاء وقوعه في كونه. وهو سبحانه وتعالى خالق العباد وخالق أعمالهم وأفعالهم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا يكون في ملكه ما لا يريد، لا يكون في ملكه ما لا يريد. هنا كلمة الإرادة، ما العلاقة بينها وبين كلمة المشيئة؟ قالوا إن المشيئة والإرادة كلمتان بينهما علاقة. فالإرادة من الله عز وجل إرادة كونية وأخرى شرعية، فهو يريد ما يقع في كونه قدرا، يريد ما يقع في كونه قدرا، واضح؟ ثم هو يريد من عباده الإيمان طرا، يعني يريد من العباد جميعا الإيمان والعمل الصالح طرا، يعني جميعا يريد من جميع العباد أن يقوموا بجميع الأعمال الصالحة، فهذا أمره وذاك قدره. هذا أمره، فهو أمر الجميع بالإيمان وطلب من الجميع عملا صالحا، فهذا ماذا؟ إرادة شرعية، أراد منك أن تعبده شرعا، أراد منك أن تعبده شرعا، وعلم وأراد ما يقع في كونه قدرا. والذي يقع في كونه منه ما يحبه ويرضاه ومنه ما لا يحبه ويرضاه. فهو يحب الإيمان ويرضاه ويبغض الكفر ولا يرضاه، وإن تؤمنوا يرضاه لك ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تؤمنوا يرضاه لكم. إذن الإرادة إرادتان، شرعية وقدرية. فالقدرية ترادف المشيئة، الإرادة القدرية ترادف الإيه؟ المشيئة، لأن المشيئة تتعلق بماذا؟ تتعلق بما علم الله عز وجل وقوعه في كونه أزلا، والواقع في كونه طاعة وإيمان وكفر وعصيان، وكل ذلك من قدر الرحمن تبارك وتعالى. إذن قوله لا يكون في ملكه إلا ما يريد، هذا يدل على أنه يتحدث عن المشيئة. يتحدث عن ماذا؟ عن المشيئة. فالمشيئة الكونية القدرية هي التي ترادف الإرادة الكونية القدرية، فكأن هذا يعني من باب عطف الجمل المترادفة، من باب عطف الجمل المترادفة. تقول لا يكون في ملكه ما لا يريد، وما الدليل على هذه الجملة من كلام الله تعالى؟ قول الله تبارك وتعالى ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. والشاهد أين في هذه الآية؟ قوله إن أردت أن أنصح لكم، ما الشاهد في هذه الآية؟ قول الله تعالى على لسان نبيه إن أردت أن أنصح لكم، ها؟ أين الشاهد؟ قول الله تعالى إن كان الله يريد أن يغويكم. فإرادته جل وعلا الإغواء لهؤلاء ليست بالإرادة الشرعية، لأنه لا يأمر سبحانه وتعالى بالفحشاء، ولا يأمر سبحانه وتعالى بالكفر، ولا يؤمن سبحانه وتعالى بالفسق، وإنما يأمر الله تبارك وتعالى بماذا؟ بالعدل والإحسان والهداية والإيمان. وهو لا يريد من عبد كفرا ولا طغيانا، وإنما يريد منه إخباتا وإيمان. إذا إن كان الله يريد أن يغويكم، هذه الإرادة الكونية. والإرادة الكونية إنما هي على وفق علم الله تعالى السابق، وعلم الله تعالى السابق يتضمن أمرين، يتضمن علمه بما يكون من أعمال عباده، ويتضمن علمه بالأسباب التي تكون مصاحبة لهذه الأعمال. فهل تتصور أن يوجد مولود بلا ولادة، أن يوجد مولود بلا أبوين؟ لا. إذن الأبوان سبب في وجود المولود، فالله تعالى علم ماذا؟ علم ما يقع في خلقه وكونه، وعلم هذه الأسباب، وهو جل وعلا كتب ذلك عنده، كتب ذلك عنده. فقوله تعالى إن كان الله يريد أن يغويكم، هذه هي الإرادة الكونية القدرية. وما هي إرادته الشرعية الإلهية الطلبية؟ هي إرادة أن تعبده، هي إرادة ماذا؟ أن تطيعه. أرادك الله تعالى عبدا طائعا مطيعا مخبتا، فهو سبحانه وتعالى يأمرك بالإيمان وينهاك عن الكفران، يحب لك الطاعة ويكره منك المعصية. فهذه هي الإرادة الشرعية المرتبطة بالشرع، وهذه ما يعبر عنها بالأمر والنهي. ما يعبر عنها بالأمر والنهي، والأولى يعبر عنها بماذا؟ بالمشيئة والخلق، بالمشيئة والخلق. فهو سبحانه وتعالى خلقك وخلق أعمالك، وهو سبحانه وتعالى أرادك له طائعا وعبدا. فالمؤمن الصالح وافق الله عز وجل، أو وافق مقضي الله تبارك وتعالى، أو قضاء الله عز وجل وقدره الكوني والشرعي. كوني علم الله تعالى منه أنه يطيع ولا يعصي، ووافق الإرادة الإيه؟ الشرعية، لأنه أتى بالإيه؟ بالطاع، أتى بالطاع وامتثله. فمن الناحية القدرية علم الله تعالى منه ذلك، ومن الناحية الشرعية الطلبية نفذ ما أمره الله تعالى به، فاتفقت بذلك الإرادتان واجتمعت المشيئة موافقة لإرادة الله تعالى الكونية والطلبية الإلهية المتعلقة بالعبادة المتعلقة بالأمر والنهي. أرجو أن يكون الكلام واضح. واضح. طيب، فأردنا أن نفرق بين الكونية والطلبية، فإننا نقول الكونية تتعلق بما يكون في الواقع وما يوجد في الخلق، سواء كان مما يحبه الله تعالى ويرضاه، أو كان مما لا يحبه الله تعالى ولا يرضاه. وأما الإرادة الشرعية فلا تكون ولا تتحقق إلا فيما يحبه الله تعالى ويرضاه. واضح؟ الإرادة الكونية لابد واقع لا تتخلف، مشيئة ما شاء الله تعالى في كونه واقع لا محال. طيب، والإرادة الطلبية الشرعية الإلهية هل هي واقعة لا محالة؟ لا. في من الناس من يؤمن ومنهم من يكفر، فمن الناس من يشاء الإيمان فيؤمن، ومنهم من يشاء الكفر فيكفر. وما الدليل على هذا؟ قول الله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لمن شاء منكم أن يستقيم. إذن الإرادة الإلهية الشرعية الطلبية قد تتحقق وقد لا تتحقق، قد تتفق مع ما قضاه الله وقدره وقد لا تتفق. وهذه حكمة الله البالغة، هذه حكمة الله تعالى البالغة. وعليه فلبعضهم أن يقول: وهل هذه المعاصي مرادة لله عز وجل؟ هل هذه المعاصي مرادة لله؟ نقول: نعم، هي مرادة لله، لكنها مرادة بماذا؟ بالإرادة الكونية وليس بالإرادة الشرعية الطلبية. ولبعضهم أن يقول: وما هي الحكمة في أن توجد المعاصي؟ ما هي الحكمة في أن توجد المعاصي؟ أو لما قدر الله عز وجل المعاصي؟ فماذا نقول؟ لماذا قدر الله عز وجل المعاصي؟ قدر وقوعه وحصوله؟ من يعرف؟ نعم، ماذا؟ لأن هذه الأفعال تتعلق ببعض أسمائه تعالى وصفاته، فإنه لو كان الخلق كلهم على الطاعة مشكورين فبمن يتعلق اسم الله تعالى العفو، واسم الله تعالى الغفور، واسم الله تعالى الغفار، واسمه تعالى غافر الذنب، بمن يتعلق إلا بالعصاة والمذنبين والمخطئين الذين يستعتبون الله عز وجل فيغفر لهم، الذين يسألون الله عز وجل التوبة ف فيتوب عليهم جل في علاه. هذا من حكم وجوده. وماذا ايضا؟ نعم. يتعلق بالمعصية عبادات لا تتحقق إلا بوجوده، تكليفات شرعية مثل التوبة، مثل التوبة. والله تعالى يحب من؟ يحب التوابين ويحب المتطهرين سبحانه وتعالى. وأيضا يتعلق بها أنواع من العبادات كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس كذلك؟ وهذه العبادات لا تتحقق إلا مع وجود ماذا؟ من يغفل وينسى فيزل أو يضل أو يخالف أو يستكبر أو يفسق أو يبتدع أو يكفر وينافق والعياذ بالله تعالى. فهذا ستتعلق به عبادة الأمر والنهي وعبادة الدعوة وعبادة الجهاد في سبيل الله. فهذه كلها عبادات لا تتحقق ولا توجد إلا إذا وجد من يتعلق بها من الخلق، وهم هؤلاء الذين يخالفون في هذه القضية. وماذا أيضا؟ نعم. نعم، يظهر سابق علم الله عز وجل، يظهر لمن؟ للخلق. ينكشف لمن؟ للإنسان، حتى يقوم من الإنسان على نفسه شاهد، حتى يقوم للإنسان من نفسه على نفسه شهيد وحسيب ورقيب. فإن العبد تكون له حجة يوم القيامة إذا لم يظهر الله تعالى مكنون قلبه في هذه الحياة من خلال عمل، فهذا العمل هو الذي يدل على حال هذا الإنسان من الصلاح أو من ضده، من القبول أو من عدمه. فهذا في ذاته إظهار لحجة الله عز وجل وتبيان لحكمته في خلقه. قال جل من قائل: إن سعيكم لشتى، إن سعيكم لشتى، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. كيف نعرف هذا؟ بما يظهره الله عز وجل في خلقه، بما يظهره الله تبارك وتعالى في خلقه. واضح؟ ولقائل من يقول تفريعا على هذا: وما هي الحكم من خلق من يغوي ومن يضل كإبليس مثلا؟ ما الحكمة من هذا؟ لماذا؟ نقول أيضا: لإظهار آثار ومتعلقات أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى. فإنه سبحانه وتعالى هو المعز وهو المذل وهو الغني وهو الغفار وهو التواب وهو الرحيم وهو كذا وكذا مما هو معلوم من أسماء الله تعالى وصفاته. وأيضا هذا يظهر لك قدرة الله على خلق المتضادات في هذه الحياة. فالملائكة توعدك الخير وتحثك عليه وتأمرك به وتعدك به، والشيطان بضد ذلك، يأمرك بالفحشاء ويعدك الفقر ويزين لك الضلال وهكذا. فيوجد هذا التضاد والتقابل في هذه الحياة، وهذه فتنة من فتن الله تبارك وتعالى لعباده. وهذا أيضا أمر يتعلق به خلق إبليس، وهي فتنة الاختبار والابتلاء. فالحياة دار اختبار وابتلاء ومجاهدة ومصابرة، يكون ذلك مع الشيطان ويكون ذلك مع الإنسان. فأنت تجاهد الشيطان الإنسي وتجاهد الشيطان الجني. والله تبارك وتعالى أمرك بمجاهدة كل، وأعلمك بعداوة كل، ونهاك عن إطاعة كل. إذن هذه القضية يجب أن تكون يعني واضحة. خلق الله هذا الشيطان لتظهر معادن الإنسان، فيعرف صاحب معدن الخير ويعرف صاحب المعدن الشرير. قال تعالى وهديناه النجدين، أي طريق الخير وطريق الشر. فالخير إلى الخير يميل والشرير إلى الشر يميل، وهكذا وهكذا. لهذا يعني تجد أن الله تبارك وتعالى جعل هذا من الحكمة الظاهرة البينة الدالة على أن الخلق لا بد وأن ينفطروا وأن ينقسموا وأن ينشقوا إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذه حكمة الله تعالى السابقة، وهذه تقديراته جل وعلا في خلقه. قال الشيخ رحمه الله تعالى وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. الله تعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. الموجود ما من شأنه أن يوجد، الموجود ما من شأنه أن يوجد، سواء كان موجودا بالفعل أو لم يكن، لكن من شأنه أن يوجد. والمعدوم ما ليس بموجود. والقدرة إنما تتعلق بماذا؟ بالممكنات. وما هي الممكنات؟ ما استوى فيه جانب الوجود والعدم، شيء ممكن ما يمكن أن يوجد وما يمكن أن ينعدم. الممكن ممكن الوجود وممكن العدم، فأنا ممكن يمكن أن أوجد ويمكن أن أعدم، أو أنا ممكن موجود فترة ثم فأنتهي. فهذا هو الموجود وذاك هو المعدوم. قال وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. طيب هل هناك أشياء أخرى غير الموجود والمعدوم، ولا الأشياء كلها إما موجود وإما معدوم؟ يقولون هناك المستحيل وهناك واجب الوجود. ما معنى واجب الوجود؟ ما يستحيل عدمه. واجب الوجود هو إيه؟ ما يستحيل عدمه، ما لا يتصور عدمه، ده إيه؟ الواجب، واجب الوجود. أو ما وجوده من ذاته، أو ما وجوده من ذاته، أو ما لا يعتمد ولا يستند في وجوده إلى غيره، فهذا هو الوجود الايه؟ الذاتي. الوجود الذاتي، الموجود من غير ان يفتقر الى احد في وجوده او في ايجاده او في بقائه، هذا هو واجب الوجود، وهو الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى واجب الوجود بمعنى أنه لا يتصور عدمه، لا يتصور فناءه. والله تعالى ما هو، هو صاحب الوجود الذاتي دون غيره، إذ كل ما في هذا الخلق، في هذا الكون، في هذا العالم، وجوده من غيره، بل كل ما في العالم وجوده من الله الذي أوجده. فهو سبحانه موجد كل موجود، هو موجد كل موجود، وهو واجد كل موجود سبحانه وتعالى، وهو موصوف بالوجود على أنه كائن في الوجود، لا على أن هنا من أوجده سبحانه وتعالى وحاشاه عن ذلك. أرجو أن يكون الكلام واضح. حد عنده سؤال؟ حد مش فاهم العبارات دي؟ الفلاسفة والمتكلمون حين يذكرون واجب الوجود يذكرون هذا المعنى، يذكرون هذا المعنى أن واجب الوجود ما وجوده من ذاته، ما وجوده من ذاته. والمتكلمون من المسلمين يعنون حين يطلقون واجب الوجود يعنون به من؟ يعنون به الله تبارك وتعالى، أي ما لا يتصور في العقل عدمه. طيب، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. ثم هنا سؤال، هل الله عز وجل يعني قادر على ذاته أو غير قادر ونحو هذا؟ وهذا السؤال يعني لا حاجة بنا إلى مناقشته ولا إلى الرد عليه، لأننا علمنا أن الله تعالى واجب الوجود بمعنى أن وجوده من ذاته، وأن واجب الوجود لا تتعلق به القدرة. واجب الوجود لا تتعلق به القدرة، لأنه موجود لا يتصور عدمه، موجود لا يتصور عدمه، فهو كائن في الوجود لا محالة. وكذا المستحيل لذاته، هذا أيضا لا تتعلق به قدرة. فإذا قال لك مجادل أو جاهل، هل يمكن أن يخلق الله عز وجل يعني أو يوجد الله عز وجل في هذا الوجود نظيرا له أو ندا له أو كذا له؟ نقول هذا لا يمكن. لماذا؟ لأنه مستحيل لذاته، مستحيل لذاته. فشريك الله تعالى مستحيل، والمستحيل ما لا يتصور وجوده، يعني معدوم لا يمكن أن يوجد بحال. فإذا تصورنا وجود شيء من هذا فإننا نتصور المحال بعينه، نتصور المحال بعينه. والعلماء يضربون للمحال يعني مثالا، فيقولون اجتماع الموت والحياة في محل، في محل واحد في زمن واحد، فهل هذا يتصور؟ لا يتصور. فإذا اجتمع نقيضان أو ارتفع نقيضان فإن هذا لا يتصور. اجتماع النقيضين وارتفاعهما في وقت واحد في محل واحد في ذات واحدة، هذا غير وهذا مستحيل. ثم لهم تقسيمات وتفريعات لا داعي للدخول فيها الآن. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. هو هنا ينتقل من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثانية. ما هي الرتبة الأولى؟ المشيئة. وما هي الرتبة الثانية؟ الخلق. الخلق. والرتبة الأولى المشيئة، أن الله عز وجل شاء ما يقع في كونه، شاء ما يقع في كونه. والرتبة الثانية أنه خلق العباد وأعماله، خلق العباد وما هم عاملون. قال جل من قائل: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. وما هنا إما أن تكون مصدرية أو تكون اسم موصول بمعنى الذي. فإذا كانت مصدرية فهي نص في المقصود، أي والله خلقكم وأعمالكم أو عملكم، فهذه نص أن الأعمال لله عز وجل إيه؟ مخلوق. وقد تكون بمعنى الاسم الموصول أي الذي، فمعنى الكلام أو تقدير الكلام ماذا؟ والله خلقكم و وإيه؟ والذي تعملون كده. وهذا أيضا معناه أن أعمال الإنسان المعمول، الإنسان يعني معموله مخلوق لله، والله خلقكم والذي تعملون. فمعمولك ما تعمله، مفعولك ما تفعله، هذا ماذا؟ مخلوق لله عز وجل. فإذا كنت أنت من معمولات الله ومخلوقاته فإن الذي تعمله وتفعله هو أيضا من مخلوقات الله تعالى ومفعولاته. طيب، وأنت إذا تأملت ما يفعله العباد تجد أنه مركب من أمرين. الأمر الأول ما يقع في القلوب من العزم والقصد، والأمر الثاني ما يقع بهذه الجوارح من أعمال تنشأ عن قدرة. الأعمال تنشأ عن إيه؟ قدرة. يعني العمل لا يتأتى وجوده حتى يوجد عزم وقصد جازم ذات وإيه؟ وقدرة تامة، لأنك ربما عزمت وقصدت ثم شلت أركانك عن العمل فلم تستطع أن تتحرك مشلول. قد توجد عنده الإرادة الجازمة والعزيمة الصادقة والهم بالعمل لكنه معطل الأركان، فلا يتأتى منه إيه؟ فعل، لا يتأتى منه فعل. والقوي قادر على الفعل ببدنه، إذا لم يوجد عنده من الإرادة والقصد والهم والعزم فإنه لا يفعل. إذا هنا أمران، قصد وعزم وهم وحزم في إتيان الفعل، ثم القدرة. وهذه القدرة في الحقيقة قدرتك التي تقدر بها يعني على العمل، مع أنها مضافة إليك، إلا أنها في الحقيقة مخلوقة لله عز وجل. لماذا؟ لأنه الذي خلق فيك هذه الإيه؟ خلق فيك هذه القدرة وأوجد فيك هذه القدرة، فأنت لا تقدر إلا إذا أقدرك الله، لا تقدر إلا إذا أقدرك الله. ولهذا تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فلا حول لك ولا قوة لك على فعل من الأفعال طاعة كان أو معصية إلا بالذي يعطيك الحول والطول والقوة والقدرة، وهو الله تبارك وتعالى. هذه القدرة التي يقع بها الفعل قدرتان، قدرة للعبد وقدرة للرب، فقدرة العبد تابعة لقدرة الرب لأن الله تعالى هو الذي خلقه. فأنا حين أحمل هذا بيدي، هذا الحمل وجد بأمرين، الأول قصد ونية وعزم وهم، والثاني قدرة خلقها الله تعالى في يدي. وهذه القدرة مخلوقة لمن؟ لله عز وجل. وهذه النقطة نقطة دقيقة، ولأجلها منع العلماء من الخوض في القدر بغير علم، أو منع العلماء من الخوض في القدر فوق الذي يقدر عليه العقل. ما هي العلاقة بين قدرتي وقدرة الله؟ قدرتي مخلوقة لله عز وجل، وأنا أفعل هذا الفعل بقدرتي التي خلقها الله عز وجل فيا، فكأن هذا محمول بإيه؟ بقدرة المعلومة، وهي قدرتي. وهنا طرف نحن نعلمه لكننا نجهل ماهيته. تقول قدرة العبد نستطيع أن نقدره، نستطيع أن يحمل كذا أو أن يدفع كذا أو أن يفعل كذا مما يمكن قياسه وتقديره. الذين يدرسون الفيزياء يعرفون كيف يقدرون ما يسمى بالشوب، ما يسمى بالشوب، وهذا يقاس، والقدرة وهذه أيضا تقاس. لكن هذا كله فيما يتعلق بالقدرة الإيه؟ المخلوق. أما بالقدرة غير المخلوقة فهذا لا نعرف كنها ولا نصل إلى سر علمه. ولهذا لماذا كان هذا مؤمنا وكان غيره كافرا. لماذا كان هذا مختارا لطريق الإيمان وله به يختم، وكان الآخر إلى الكفر وله به يختم؟ لماذا لم يكن هذا مريدا للخير وكان ذاك مريدا للشر؟ لماذا فعل هذا الخير ولم يفعل ذلك ولم يفعل ذاك الخير؟ لماذا؟ ما هو السر؟ هذا ما لا نعلمه وما لا سبيل لنا إلى علمه، لكن الذي نعلمه أن الله تبارك وتعالى لا تصدر أفعاله إلا عن عدل، ولا تكون أفعاله إلا عن حكمة، وهو سبحانه وتعالى أرحم بعباده من الأم بولدها جل في علاه، وأنه جل وعلا لا يظلم أحدا، وأن إنسانا لم يدخل الجنة بعمله، وأن الكافر يدخل النار بعمله. هذه قواعد وضوابط يجب أن نسلم بها وأن نقر به. فإن قال قائل: قول المصنف لا خالق غيره يقتضي أن يكون الله تبارك وتعالى منفردا بالخلق فلا يخلق معه أحد، ولكننا نرى بعض الناس يخلقون تماثيل ويصنعون تصاوير ويفعلون ما يمكن أن يسمى خلقا، ما يمكن أن يسمى خلقا، كما يقال للمصورين يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم. فنقول هذا ليس هو الخلق الذي نعنيه، وإنما الخلق الذي نعنيه وهو بالله عز وجل خاص، وهو سبحانه وتعالى به منفرد، وإيه؟ هو الإيجاد من عدم، أو التغيير من حالة إلى حالة، من ذات إلى ذات، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. هذا ليس لأحد ولا يدعيه أحد ولا يقدر عليه أحد. ولذلك ربنا تبارك وتعالى تحدى الخلق جميعا بأن يخلقوا ذبابا، أن يخلقوا ذبابا، وبين أن قدرة الخلق على استعادة واسترداد ما أخذه الذباب أصلا غير موجودة، فكيف يخلقون ذبابا؟ إن الذباب إذا انتقصهم شيئا راح في بطنه، فإنهم لا يقدرون على استعادته ولا استرداده، فكيف بهم يخلقون ولو ذبابا؟ إذا هذه قضية مسلمة، لا خالق إلا الله، لا خالق إلا الله جل في علاه، ولا رب سواه. فإن قيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في أحاديث كثيرة ونسب الربوبية إلى بعض الخلق، إلى بعض الخلق، كما في حديث اللقطة: فنهاك أن تلتقط لقطة الإبل. لماذا؟ لأن معها وكاءها وسقاءها، ترد الماء وترعى الشجر حتى يجدها من؟ ربها ورب البيت ورب الأسرة وإلى آخره. فهذا الذي يعني يذكرونه ليس المقصود به ربوبية الخلق والرزق والإحياء والإماتة، وإنما هي ربوبية تصرف، ربوبية تصرف، فالمرأة ربة بيتها أي متصرفة في شأنه، وهذا يناسب هذا المخلوق ليس على ما يناسب الخالق. طيب، ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن قال: فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه، ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. يعني يقرر الشيخ رحمه الله تعالى أنه مع كون الله عز وجل الخالق والرب والرازق والمتصرف، فهو أيضا المعبود، فهو أيضا الآمر الناهي، فهو أيضا لم يترك العبادة سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه جل في علاه، وخلقه ورزقه وأوجده وأعطاهم القوى والقدر وجعلهم مخلوقين مختارين لطريق الخير والشر، ثم هو بعد ذلك أمرهم ونهاهم واختبرهم وابتلاهم بماذا؟ بما أنزل الله عز وجل. فهو سبحانه وتعالى كما أن له الخلق له الأمر، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وتأتي هنا مسألة أن الله تبارك وتعالى أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته وأراد ذلك منهم وأحب ذلك منهم، أحب منهم أن يطيعوه وأراد منهم أن يتبعوا رسله ولا يقبل منهم سوى هذا ويحاسبهم على خلافه. طيب إذا كان الأمر يعني كذلك، فهو سبحانه وتعالى الآمر بطاعته وهو الناهي جل وعلا عن معصيته، فكيف يقع ذلك؟ كيف يقع ذلك؟ يقع ذلك بأن يقدر الله تبارك وتعالى عباده ويحبب إليهم الإيمان ويزين ذلك في قلوبهم ويعطيهم من إيثار الطاعة على ضدها ومن محبة الإيمان على نقيضه ما يجعل القلوب تميل إليه. ولهذا كان سبحانه وتعالى متفضلا على عباده بالإيمان، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمن علي إسلامكم بل الله يمن عليك. إذا الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى هو المنان وأول منه بالإيمان، فهو له سبحانه وتعالى على العبد نعمتان، النعمة الأولى نعمة الخلق والإيجاد، والثانية هي نعمة الهداية والإرشاد. نعمة الخلق والإيجاد والهداية والإرشاد جمع بينهما الله عز وجل في كتابه في آية واحدة، بل في غير ما آية. هل يذكر؟ هل أتى على الإنسان شين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هذا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالله تبارك وتعالى امتن علينا بأنه خلقنا ولم نكن من قبل شيء، ثم إنه سبحانه وتعالى هدانا إلى الإيمان وزينه في قلوبنا وحببه إلينا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. وطبعا هذا فيه رد على الذين يقولون هل الإنسان مسير أم مخير؟ فنقول المسألة لا تحتاج إلى كثير لغط وخوض بالحق وبالباطل، فأنت مسير فيما لم تكلف به، مخير فيما كلفت به، وانتهى الكلام. أنت مسير فيما لم تكلف به، وأنت مخير فيما كلفت به. كلفت بالإيمان فأنت مخير فيه، كلفت بالطاعة فأنت مخير فيه، لكن هل كلفت بأن ينبض قلبك؟ لا، لم تكلف بأن ينبض قلبك هذا إلى الله فأنت مسير فيه. هل كلفت بأن تولد لأبوين مصريين؟ لم تكلف بهذا. هل كلفت بأن يكون أبوك اسمه كذا ومن عائلة كذا ومن قبيلة كذا؟ لم تكلف بهذا. وهذا لا سبيل إلى أن تقول هل أنا مكلف فيه أو مخير أو كذا، لا تكليف في هذا ولا يعني كثير، فأنت في هذا لا يمكن أن تكون إلا مسيرا تحت سلطان الله عز وجل وفي قبضته وفي قهره وتحت ملكه تبارك وتعالى، فهذا سلطان الله تبارك وتعالى عليك فيما لا تكليف عليك فيه. وأما ما كلفت به من الأمر والنهي فهذا بلا شك أنت مخير فيه، خيرك الله عز وجل فيه في كتابه وعلى لسان نبيه، وأنت تشهد على نفسك بأنك مخير فيه، فأنت مختار بين أن تشرب هذا وأن تتركه، أنت مخير بأن تأتي إلى هذا المكان أو أن تدع ذلك، أنت مخير في أن تأتي أفعال الخير والطاعة والإيمان أو أن تفعل ضدها والعياذ بالله تعالى. ومع هذا من وقع منه الخير فقد وافق فعله وقوله، وافق إرادة الله عز وجل الكونية والشرعية. ومن تخلف عن فعل الخير ووقع في فعل الشر فقد وافق إرادة الله عز وجل الكونية وخالف الشرعية. فإذا خالف الشرعية لم يكن محبوبا لله، إذا خالف الإرادة الشرعية لم يكن محبوبا لله. لماذا؟ لأن الله تعالى إنما يحب المتقين، إنما يحب التوابين، إنما يحب المتطهرين، إنما يحب المحسنين المقسطين. وأما من كان بضد ذلك فهو والعياذ بالله تعالى لا يكون محبوبا لله. ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، والأدلة على ذلك معروفة مشهورة. وقال ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين. يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا منصوص كتاب الله عز وجل، لقد رضي الله عن المؤمنين. وقال جل من قائل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. إذن الله تبارك وتعالى يرضى عمن وافق أمره القدري والشرعي، ولا يرضى عمن خالف أمره الشرعي وإن وافق القدري. قال ولا يحب الكافرين، قال تعالى فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ولا يرضى عن القوم الفاسقين، قال الله تعالى فإن ترضى عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، لا يستوون أي عند الله تبارك وتعالى. إذا نريد أن ننتهي إلى أنه لا تلازم بين المحبة والإرادة، لا تلازم بين المحبة والإيه؟ والإرادة. ما معنى هذا؟ لا يصح أن يقال إن الله تعالى إذا أراد شيئا فقد أحب. لماذا؟ لأنه قد يحب ما لا يريد وقد يريد ما لا يحب. قد يحب ما لا يريد، يحب شرعا ما لا يريد قدرا، يحب شرعا ما لا يريد قدرا، وقد يريد قدرا ما لا يحب شرعا. أرجو أن يكون هذا إيه؟ واضح. نريد مثال على يعني أن الله تعالى قد يريد ويشاء ما لا يحب، مثل كفر الكافر، كفر الكافر، فهذا أراده الله تعالى وشاءه وإن كان الله تعالى لا يحبه، لا يحبه شرعا. واضح. ونريد مثالا على العكس، إيمان الكافر، إيمان من؟ إيمان فرعون، إيمان أبي جهل، هذا يحبه الله تعالى لكنه لم يرده إيه؟ قدرا أو كونا. فإيمان أبي جهل هذا مراد شرع لكنه غير مراد من جهة الإيه؟ الكون والقدر. قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا يأمر بالفحشاء، دليل ذلك قول الله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، إن الله لا يأمر بالفحشاء ونحو هذا من الآيات. ولا يرضى لعباده الكفر، وهذا أيضا منصوص كلام الله تبارك وتعالى، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. واضح. قال ولا يحب الفساد، قال الله تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. أرجو أن تكون هذه القاعدة إيه؟ مفهومة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم. والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم. العباد فاعلون حقيقة. لماذا قال حقيقة؟ لأن آل جبرية ماذا قالوا؟ قالوا إن العبادة مجبورين، فإذا نسبت الأفعال إليهم فعلى سبيل الإيه؟ المجاز، وإلا فلا اختيار له. قد حملوا على الكفر حملا وأطروا عليه أطرا، وهذا والعياذ بالله قدح في ماذا؟ قدح في عدله تبارك وتعالى وفي حكمته وفي رحمته جل في علاه. ولذا قال: والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم. طبعا يعني هلك في القدر طائفتان خاصموا في القدر، وهما نوعان. فالنوع الأول نوع يبطل أمر الله ونهيه بقضائه وقدره، نوع يبطلون أمر الله ونهيه بقضائه وقدره. فماذا يقولون؟ يقولون: لو شاء الله ما أشرك، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. إذا معنى كده إيه؟ معنى كده أنهم محمولون مجبورون على الإيه؟ على فعل هذه الموبقات أو الوقوع في هذه الشركيات. وهذه طائفة هالكة في القدر. والثانية طائفة تنكر القضاء والقدر الثابت، تنكر القضاء والقدر الثابت، فتقول إن الله تعالى لم يعلم ما العباد فاعلون، ولم يعلم ما العباد صانعون، وأن العباد هم خالقوا أفعالهم، وأنه كل ما يقع عنهم ويصدر إنما هو من خلقهم، ولم يخلق الله تعالى شيئا من أفعالهم. وهاتان كما أقول طائفتان هالكتان، وأهل السنة والجماعة بحمد الله هم أسعد الناس بالحق، هم أسعد الناس بالحق من الجبرية، لأن الجبرية ساقوا الأدلة على عموم قدرة الرب تبارك وتعالى، أن الله تعالى على ما يشاء من الأعيان والأفعال قدير، الله تعالى على ما يشاء من الأعيان والأفعال قدير، فأثبتوا طلاقة القدرة، أثبتوا طلاقة القدرة. فهذه حجة من؟ حجة القدرية، حجة الجبرية. وأما القدرية فماذا قالوا؟ ساقوا الأدلة على إثبات قدرة العبد، أن العبد قدرة وأن له إيه؟ اختيار. وهاتان الطائفتان فيما جاء به، أولى جاءت بإثبات ماذا؟ جبرية. جاءت بإثبات ماذا؟ بإثبات قدرة الله تعالى وطلاقتها. والطائفة الثانية القدرية جاءت بماذا؟ بإثبات أن للعبد قدرة وأن له اختيار. وهذان الشقان من كل منهما صحيح، لكن أحدهما آمن بشق وكفر بالآخر. أهل السنة والجماعة وفقهم الله تعالى للإيمان بكلا الشقين، فأثبتوا طلاقة القدرة وأثبتوا للعبد ماذا؟ اختيارا، لأن الأوائل لما أثبتوا قدرة الله نفوا قدرة العبد، والآخرون لما أثبتوا قدرة العبد جعلوا الله تعالى غير عالم بما يقع منه ولا مريد لشيء من أفعال هذا العبد. واضح؟ يبقى أهل السنة جمعوا في الإثبات بين طلاقة قدرة الله تعالى وإثبات قدرة العبد وإرادته، وجمعوا أيضا بين تنزيهين، فجمعوا بين إثباتين وبين تنزيهين. ما هما التنزيهان؟ نزه الله تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، نزه الله تعالى أن يكون أو يقع في ملكه ما لا يريد، لأن هذا إذا أثبتناه أثبتنا عجزا ونقصا لله والعياذ بالله. إذا أثبتنا أنه يقع في ملكه ما لا يريد وأن غيره يتصرف في ملكه بما يشاء فقد انتقصنا قدرة الله ونسبنا إليه العجز والعياذ بالله. ثم إنهم نزهوا الله تعالى تنزيها آخر، ما هو؟ أن يظلم أحدا أو أن يجبر أحدا من عباده على فعل معصية أو كفر أو نفاق أو نحو ذلك. فهو سبحانه وتعالى منزه أن يقع في كونه ما لا يريد، وهو تعالى منزه عن أن يجبر عباده على ما لا يريدون من الأفعال. يبقى أهل السنة والجماعة متفقون على أن الفعل غير المفعول، حركاتهم واعتقاداتهم أفعال لهم حقيقة وهي مفعولة لله، مفعولة لله أي مخلوقة لله تبارك وتعالى على الحقيقة. والذي قام بالله واتصف به هو علمه تبارك وتعالى وقدرته ومشيئته، وما قام بالعبد هو فعله وحركته وسكنته. واضح؟ ما اتصف به الله وقام به هو ماذا؟ هو علمه بما يفعله العبد، وهو قدرته الكاملة المطلقة في هذا الكون. وما اتصف به العبد هو ماذا؟ هو هذا، هو فعله وحركته وسكنته، تنسب إليه حقيقة، تنسب إليه حقيقة. فالعابد هو المصلي وهو الساجد وهو الرافع، والمقدر على ذلك، مقدر له على ذلك هو المقدر عليه ما شاء وهو الله تبارك وتعالى. واضح؟ حركات العابد من صلاة وصيام وركوع وسجود هذه تنسب لمن؟ تنسب له. والذي أقدره على الركوع والسجود هو الذي قدرها عليه، الذي أقدره هو الذي قدرها. واضح؟ الذي أقدره يعني وجد أوجد فيه القدرة وخلق فيه القدرة هو الذي هذا الذي قدره، أقدره وقدره. هذه هي الحقيقة التي جمعها أهل السنة وغابت عن مخالفيهم. إذن مشيئة العباد بعد مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولا يفعلون إلا أن يشاء الله. فأهل السنة يثبتون لله عز وجل هذه القدرة المطلقة، ويثبتون للعبد هذه القدرة التي بها يقع فعله. ثم هم يثبتون لله في أفعاله الحكمة، ويثبتون له في أفعاله الرحمة، فلا ينفونها كما نفت ذلك الأشاعرة. الأشاعرة ينفون عن الله عز وجل الحكمة في أفعاله والتعليل فيها، لكن أهل السنة لا يقولون كذلك. يثبتون له تبارك وتعالى في أفعاله الحكمة والمحبة والرحمة ونحو ذلك. فهو سبحانه كما قال لا يحب الكفر ولا يرضاه، ويحب الإيمان ويرضاه، لا يحب الفسق والبدعة ولا النفاق، حاشاه جل وعلا من ذلك. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. حقائق لا تعارض بين القدر والشر، لا تعارض بين القدر والشر، لا تعارض بين الأمر والنهي وبين ما قضاه الله تعالى وقدره، لا تعارض بين تقدير الله عز وجل وقوع المعاصي وبغضه له، لا تعارض بين أن يقدر الله عز وجل وقوع المعاصي وبين إيه؟ أنه يبغضها جل في علاه، لا تعارض بين أن الله تبارك وتعالى يقدر أفعال العباد أنهم يفعلونها وبين أن يفعلوها باختيارهم، لا تعارض بين أنه قدر هذه الأفعال عليهم وأنهم فعلوها بإيه؟ بمحض اختيارهم وإرادتهم. لهذا نكون قد فهمنا أو ألقينا بعض الضوء على قول الشيخ رحمه الله تعالى أو العبارات التي ذكرها وختم بذلك فقال: والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم. ثم بينا أن الذين خالفوا في هذا الأصل طائفتان: الأولى قدرية من المعتزلة وغيرهم، هؤلاء قالوا أن العباد يفعلون حقيقة لكن الله لم يخلق أفعاله. طائفة ثانية جبرية من الجهمية، وهؤلاء قالوا أن الله خالق أفعالهم ولكن ليسوا فاعلين حقيقة، بل الله تعالى هو الفاعل، والله تعالى هو الذي أراد، والله تعالى هو الذي جبرهم، والله تعالى هو الذي قسرهم على هذا. وهذه العقيدة والعياذ بالله، العقيدة الثانية دي، عقيدة الجبرية الجهمية، عقيدة يعني إبليسية، إبليسية. لماذا؟ لأنه يقر بالقضاء والقدر، كويس، ويقر بالشرع الأمر والنهي، لكنه يجعل هذا يعني شيء على الله تبارك وتعالى، هو الذي أراد هذا، هو الذي فعل هذا، هو الذي أمر بهذا. فهذه العقيدة كعقيدة المشركين الذين قالوا سيقول كما قال الله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. يبقى محتجين، محتجين بإيه؟ بالقضاء والقدر على الكفر والشرك والعياذ بالله تعالى. وأيضا هناك المجوسية، مجوس هذه الأمة هم من؟ هم القدرية. ما لهم؟ كذبوا بقدر الله وأمنوا بأمره وإيه؟ ونهي. وهؤلاء طائفتان، طائفة من الغلاة دول أنكروا العلم، وهؤلاء كفرهم العلماء وانقرضوا، المنكرون للعلم كفرهم العلماء وانقرضوا. والطائفة الثانية هؤلاء الذين أنكروا عموم المشيئة وأنكروا عموم الخلق وعموم القدرة لله عز وجل، وهؤلاء هم المعتزلة من المبتدعة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم. فاعلون حقيقة يرد على الجبرية، والله خالق أفعالهم يرد على مين؟ على القدرية. إذا العبارة والعباد فاعلون حقيقة رد على من؟ على الجبرية. والله خالق أفعالهم رد على من؟ على القدرية. ثم قال شيخ الإسلام: والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. ماذا يعني؟ يعني أن الوصف بالإيمان والكفر والبر والفجور ونحو ذلك كل هذا وصف للعبد لا لغيره. الموصوف بالصلاة مين؟ الله العياذ بالله. الموصوف بالصيام من؟ العبد. ولا يجوز في العقل ولا في الشرع أن يكون شيء غير هذا الذي يعني قررناه، ولو قررنا غيره لكان خللا في العقل والدين معا. قال: وللعباد قدرة على أعمالهم وله الإرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. فهذا قررناه، وفيه إشارة إلى أن العبد إذا فعل يفعل اختيارا لا إجبارا، أن العبد إذا فعل يفعل اختيارا لا إجبارا، لأن أفعاله صادرة عن قدرته وإرادته التي هي مخلوقة لله جل في علاه. ثم استدل المؤلف لهذا المعنى فقال: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يبقى ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين رب على من؟ على الذين أنكروا علم الله، وهم من؟ القدرية. وما تشاءون إلا أن يشاء الله هذا رد على القدرية. ثم قال: وهذه الدرجة من القدر، هي درجة إيه؟ درجة المشيئة والخلق. هذه الدرجة التي تتضمن رتبتين، رتبة المشيئة ورتبة الخلق، هذه التي يكذب بها عامة القدرية اللي هم متأخرين، وليس القدرية المتقدمون. القدرية متقدمون كفار وقد انقرضوا، لأنه بان كفرهم وانكشف عوارهم، لأنهم كذبوا صريح القرآن. صريح القرآن في ماذا؟ في أن الله تعالى وسع كل شيء علما، وأن الله تعالى بكل شيء عليم، فأنكروا عموم العلم السابق والمحيط والشامل، فكفرهم العلماء لأنهم إيه؟ لأنهم كذبوا بصريح كتاب الله تعالى وبما علم من دين الإسلام ضرورة. وهؤلاء الذين سماهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجوس هذه الأمة كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. وهذا فيه يعني إشارة إلى الحديث إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله تعالى، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم. والحديث عند ابن ماجه في سننه. ثم قال الشيخ رحمه الله: ويغلو فيهم قوم من أهل الإسلام حتى ويغلو فيها، يعني في هذه الدرجة قوم من أهل الإسلام، حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. قوم من أهل الإسلام أي من أهل إثبات الإيه؟ القدر. والغلو في هذه الدرجة أي درجة الإيه؟ درجة إثبات القدر. من هؤلاء الغلاة؟ هم الجبرية الذين جعلوا العبد مجبورا فلا قدرة له ولا اختيار، وقالوا انه يعني يفعل ولا قدرة له على اختيار خلاف ما يفعل، فصار يعني مجبورا على الايمان او على ضده والعياذ بالله تعالى. وهؤلاء جعلوا الله تبارك وتعالى يفعل لا لحكمة، يفعل لا لحكمة ولا لرحمة. اذا صار العبد يفعل هذا وهو لا قدرة له على ان يخالف وصار بذلك مجبورا، فمعنى هذا ان الله تبارك وتعالى افعاله قد خلت عن الحكمة وعن الرحمة. ثم يكون بهذا ما اردناه او ما اردنا تقريره في هذه المسألة قد استوفيناه بحمد الله تعالى. يبقى ان قضية الإيمان بالقدر أو القضاء والقدر قضية كما قلت زلت فيها أفهام وضلت فيها أوهام وخرج فيها أناس عن حد الصواب وطغوا في الفهم أحيانا وأثقروا في العلم أحيانا، فكان من وراء ذلك يعني شيء من الخلل الذي يجب أن يتدارك وأن يعمل الإنسان على يعني إصلاحه. فمن الناس من يعرض عن دراسة القضاء والقدر بدعوى أن هذا يعني يؤدي إلى الخطر ويعقب الضرر، ومنهم من دخل في هذا الباب بغير علم ولا فهم ولا هد فضل وأضل. والصواب أن يقبل الإنسان على دراسته على وفق منهج أهل السنة والجماعة الذين يعني بنوا عقيدتهم في هذا على منهج صحيح يقوم على الوسطية وينهى عن الطرفية، يأخذ من كل فرقة ما معها من الحق ويعتقده ويؤمن به ويجمع بين النصوص ولا يضرب بعضها ببعض. وهنا مواقف يجب أن ننبه إليه لأنها تدل على فهم منحرف في باب الإيمان بالقضاء والقدر. إنسان يترك الدعاء، لماذا يترك الدعاء؟ يقول كل شيء مكتوب وكل شيء يعني مصطوب وكل شيء معلوم، فلماذا أدعو؟ لماذا أدعو؟ إن كنت من أهل الجنة فقد أبلغني الله تعالى منازلها، وإن كنت من أهل النار فلا فائدة إذن من الدعاء. نقول هذا أولا يخالف أمر الله، لأن الله تعالى قال إيه؟ وقال ربكم ادعون. إذا أنت حين تترك الدعاء مستحقرا أنت مخالف لأمر الله عز وجل، لأنه أمرك بالدعاء فتركك الدعاء معصية. الأمر الثاني أن تركك الدعاء ترك لعبادة، لأن الله تبارك وتعالى قال إن الذين يستكبرون عن عبادته أي عن دعاء سيدخلون جهنم داخرين. والله تبارك وتعالى طلب منك الدعاء وطلب صفاته فقال ادعوا ربكم تضرعا خفيا، فهو يطلب الدعاء ويطلب صفاته تأكيدا لك وتنبيها عليك في ان تأتي بهذا الدعاء. ثم ما ادراك انك من اهل الجنة او ما ادراك انك من اهل النار. وألم تعلم أن من العباد من يكون من أهل الجنة حتى ما يكون يعني يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار ولا يدخل الجنة ولا يعمل بعمل أهل هذه الدار، يكون من أهل الجنة فيما يرى الناس وهو من أهل النار، فيسبق عليه الكتاب فيعمل. إذا في سبب هنا سبب، والدعاء من الأسباب، ولذا كانت الأخف ترفع إلى الله عز وجل بالضراعة، هل إن كنت قد كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا. والنحو والإثبات إنما يكون فيه في صحف الملائكة وليس في أم الكتاب وليس في اللوح المحفوظ. ثم إن القائل هذا القول ما فائدة الدعاء، هذا مسيء لظنه بربه، هذا مسيء لظنه بربه، والله تعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني، وأنا معه إذا دعاني. هذا من هذه الجهة يكون إيه مخالف. ثم ليعلم أن الداعي متعرض إلى رحمة الله وتارك الدعاء مستحقر، فالله تبارك وتعالى يعني كما في الحديث إن الله حيي كريم يستحي سبحانه وتعالى إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. إذن ترك الدعاء ذريعة الخذلان والعياذ بالله، ترك الدعاء أمارة خسران، والله تعالى ما يوفقك للدعاء إلا لأنه يريد أن يجيبك، يريد أن يجيبك، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فإذا وفقك لهذا أي للدعاء فهذه بشارة وعلامة على القبول. وفي الحديث الصحيح لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر. بعض الناس يقول يعني شاءت الأقدار أو شاءت قدرة الله أو نحو هذا من يعني العبارات، فينبغي أن يعلم أن المشيئة صفة من صفات الله، المشيئة صفة من صفات الله، والصفة تضاف إلى من؟ إلى الموصوف، والموصوف هو الله، الذي يشاء هو من؟ هو الله وليست القدرة. يعني المشيئة صفة والقدرة صفة، والصفة لا تقوم بالصفة وإنما الصفة تقوم بمن؟ بالموصوف. يبقى شاءت إرادة الله أو شاءت قدرة الله أو ما أشبه أو كذا، هذا إيه؟ ليس فيه يعني محل. وأشد من هذا وأنكى وأسوأ من يسب القدر يقول قدر كذا، والعياذ بالله، قدر أسوأ، قدر سيء، قدر أحمق، وقدر كذا، ويتفخر قدر الله عز وجل. قد مر معنا أن الإمام أحمد قال مسؤول عن القدر قال قدرة الرحمن، فهذا يسب ماذا؟ صفة من صفات الله عز وجل، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فأن تسب قدرة الله هذا تعرض لسخط الله جل في علاه. وهذا القدر الذي يعني تسبه في الحقيقة يعني لو أنك تعاملت مع القدر مهما يكن هذا القدر مؤلما تعاملت معه تعامل المؤمنين كان هذا القدر سببا لرفعة درجات وتكفير سيئات. ما يصيب المسلمة من هم ولا حزن ولا وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا إذا احتسب. أما الذي يتسخط والعياذ بالله تكون هذه الأقدار المؤلمة والعياذ بالله سببا أيضا لهلاكه. بعض الناس يقول لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيك، لأن هذه الجملة كدعاء خطأ، لأن القدر يرده الايه؟ الدعاء، فأنت ترد القدر به الدعاء، لا ترد الذي كتب في اللوح المحفوظ وفي أم الكتاب، وإنما ترد ما في صحف الملائكة، لأن البلاء نازل والدعاء صاعد فيعتني جانب السماء، فيعني يكون من الدعاء خير على كل حال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من كذا وكذا وكذا. استعيذ بالله أن تنزل به. يعني اللهم أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام، اللهم أعوذ بك من الهم والحزن، أعوذ بك من العجز والكسل وغلبة الدين وقهر الرجال إلى آخره مثل هذه الأحاديث. وحقيقة أن المواقف السلبية عند نزول القضاء والقدر كثيرة جدا. اعتراض الناس على قضاء الله وقدره هذا يدل على أن عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر فيها إيه؟ فيها خلل، فيها خلل. إذا مات له يعني قريب أو تعرض لمصيبة أو نزلت به جائحة، سمعت ألفاظ التسخط التي والعياذ بالله تعالى قد تخرج الإنسان من ملة الإسلام. وليذكر كل إنسان، كل إنسان وقع به مصاب، أن الله تعالى لا يسأل عما يفعل، أنه لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأن الله تبارك وتعالى إذا قدر قدرا فإنه يقدر معه ما يخففه، ويقدر معه ما يجعله هينا لينا على العبد إذا هو أخذ بأسباب تخفيف هذا القضاء والقدر. بعض الناس يترك الرزق والاكتساب بدعوى أن المسألة مقضية ومقدورة ومتروكة لما جفت به الايه؟ ما جفت به الأقلام وطويت به الصحف. فنقول على كل حال يجب أن تعلم أن الرزق نوعان، رزق قدره الله تعالى في الأجل هذا لا يتغير، ورزق في صحف الملائكة هذا يتغير. فأنت حين تسعى وتضطرب في هذه الحياة تسعى لأن تزيد في رزقك الذي هو في صحف الملائكة. وتكلمنا نحن عن قضية الزيادة في الرزق، وتكلمنا عن النحو والإفلاس، وفي الحديث من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، والحديث متفق عليه. والسعي سعي في الأسباب، سعي في الأسباب بالتجارة بالصناعة بالزراعة، وسعي بالدعاء أيضا، وسعي بالتوكل على الله تبارك وتعالى وهو من السعي. فأنت تسعى بقلبك كما تسعى بإيه؟ بجوارحك. ودي مسألة يجب أيضا ألا ننساها أو أن نغفلها. أرى أني يعني قد أطلت بعض الإطالة، لكن الأمر يعني قد لا تفي به محاضرة والوقت يضيق، ونكتفي بما يسر الله تبارك وتعالى به ومن وأعان. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم صل على محمد النبي أزواجه من أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله تعالى لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.